مستمعينا عبر أثير راديو النجاح، أهلا بكم وحلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية النجاح بلس. في هذه الحلقة سنناقش العديد من القضايا، نبدأها بالعناوين. اللغة العربية أساس التميز في مجالات متعددة. هل يتغير الاحتفال وتتغير الأماني مع بداية السنة الجديدة؟ مهندسون معماريون من الأطفال واليافعين في أركيدكت. وكلامسك مشروع يرافقنا في النجاح بلاس. الكثير الكثير من التفاصيل، معي أنا أسماء فرج الله، أهلا بكم. صادف 18 من ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بإدراج اللغة العربية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن لغات العمل الرسمية في عام 1973. وفي تشرين الأول لعام 2012 تم إقرار 18 من ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية. بهذه المناسبة عمرت منصات التواصل الاجتماعي بالاحتفاء من قبل روادها بهذا اليوم، متغنين باللغة العربية وبفصاحتها وبيانها. والآن دعونا نتعرف على مجال تمثل اللغة العربية ركيزة أساسية فيه، ولا بد من مرتدي هذا المجال من إتقانها. إنه الفويس أوفر، التعليق الصوتي. لنتعرف أكثر على هذا المجال وما تمثله اللغة العربية فيه، يحدثنا المدرب على الأداء الصوتي والمدبلج والمذيع الأستاذ فؤاد شمص.
بداية بدي أتشكر الزميلة المحترمة والراقية أسماء فرج الله على هالاستضافة ضمن المجلة الأسبوعية نجاح بلاس. بتمنى لها كل النجاح والتوفيق. إذا بدنا نحكي عن الفويس أوفر، طبعا هذا بحاجة لوقت كتير وساعات، لهيك حاحاول ما في اختصر. الصوت الجميل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، أما الأداء والإحساس ومخارج الحروف وكل هالأمور نقدر نشتغل عليها لنحسنها، بس الصوت العادي والغير جميل دايما يترك وينبذ بحجة أنه مستحيل هيدا يصير حلو أو جميل. في أصوات نظن أنه منا جميلة، إنما بالحقيقة ما في صوت قبيح، تشتت الصوت هو القبيح، عدم التحكم، عدم القدرة على التحكم بالأوتار الصوتية هو القبيح، عدم نقاوة الحبال الصوتية هو القبيح. استخدام الصوت بطريقة خاطئة يؤدي إلى أن يكون الصوت قبيح. لازم ما نتعب الأوتار الصوتية بتدريبها ساعات وساعات، التدريب المتعب قبيح. بدنا نشتغل على الأداء كمان، لازم نخلي دايما أدائنا نحن وعم نسجل يكون ممتع كرمال نحرر إمكانياتنا الصوتية. لازم نكون مرتاحين، كل إنسان عنده إمكانيات، بس المشكلة أنه نحن ما بنعرف كيف نستخدمها بشكل صحيح. كل إنسان عنده إمكانيات صوتية، بس في أشخاص إمكانياتهم الصوتية للأسف مدفونة، مثل إمكانيات كتيرة غيرها طبعا مدفونة وما اكتشفها أو ما سعى لحتى يكتشفها أو ما اهتم، لأنه ببساطة ما بيعشق هذا الشيء. لهيك لما تعشق شيء رح تصير تفتش عليه ليل نهار لحتى تلاقيه وتحيه. دايما أنا بقول مع اختيار النص الجيد والملفت والموسيقى المناسبة يولد الإحساس. الإحساس هو الأساس، والصوت هو المكمل، والأداء هو المعيار. كما يقال الصوت مفتاح القلوب، كن متصالحا مع صوتك تفتح لك الأبواب والدروب. طبعا من دون اللغة العربية مستحيل أنه نقدر نكتب بحث أو أي نص، لأنه اللغة العربية بتحتوي على طرق تعبير مختلفة بإمكاننا أنه نستخدمها للتحدث بمختلف المواقف. وكل ما تعلمنا اللغة العربية بشكل جيد، كل ما زادت قدرتنا على التعبير عن أنفسنا وزادت ثقتنا بأنفسنا. اللغة العربية هي لغة غنية بالمعاني وبتتميز بمرونتها، فمن خلال كلمة واحدة مثلا بنقدر نستخرج مجموعة كبيرة من الأفعال والصفات. اللغة العربية سحر ما حدا بيقدر يقاومه، لأنه من خلالها بنتذوق الأدب والجمال. وبختم بقول بقول الشاعر: لو لم تكن أم اللغات هي المنى لكسرت أقلامي وعفت مدادي، لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد. وشكرا كثير للصديقة أسماء فرج الله ولكل العاملين في الإذاعة وفي المجلة الأسبوعية النجاح بلس. شكرا كثير لكم.
ما الذي سيتغير باستقبال 2021؟ كان الأمل والتفاؤل رفيقا استقبال سنة 2020، لكنها كانت عكس المتوقع بالأحداث التي وصفت بالكارثية، من أبرزها انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، والذي ساهم في تغيير نمط الحياة الطبيعي الذي اعتادت عليه الناس، كما تم على أثره إغلاق الحرم المكي وتردي الأوضاع الاقتصادية. لم يتوقف الأمر هنا وحسب، وإنما اجتاحت الحرائق غابات أستراليا في كانون الثاني التي تسببت بمقتل العشرات من الأشخاص وحرق مساحة تزيد على 6 ملايين هكتار من الأراضي وتدمير أكثر من 2000 منزل. حادثة انفجار مرفأ بيروت التي لاقت تفاعلاً كبيراً، وحادثة فيضانات السودان المدمرة في 16 ولاية على الأقل. فهل الأمل المعتاد للبدايات سيبقى مرافقاً لهذه السنة؟
يعطيكم العافية. صراحة بالنسبة للسنة الجديدة أنا متأمل فيها خير. ممكن تسألوني سؤال ليش؟ ممكن أحكي لكم أنه أتوقع الحياة رح ترجع تدريجياً وبأسرع بالسنة الجديدة. ممكن يكون عندنا لقاح فيروس كورونا وتنتهي مصاعب الحياة اللي واجهناها بأزمة فيروس كورونا. برضو ممكن ننطلق لإنجازاتنا ولحياتنا الطبيعية ولكل واحد شغفه ولتحقيق طموحه وتحقيق أهدافه اللي كان مخطط لها ب2020 وتكون موجودة ب2021.
متأملة بالعام الجديد لأنه لابد من وجود الأمل بالحياة، ما بصير الواحد أنه هيك أنا متخوف أو كذا، حتى لو أنه كان شايف القدام ممكن مظلم أو معتم بسبب الجائحة اللي كنا بنمر فيها، بضل في لسه أمل في أشياء حلوة نعيش عشانها.
أنا طبعا بتوكل وبعتمد على رب العالمين، وما بهمني أنه سنة هاي كانت سيئة أو كذا، إحنا بنتأمل أنه كل السنوات القادمة إن شاء الله تكون خير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر نقلا عن رب العزة جل وعلا، فالمشكلة مش بالسنين، المشكلة فينا إحنا، فكل ما كثرت ذنوبنا كل ما ضاقت علينا الأحوال، والحل بالرجوع إلى الله عز وجل والمبادرة بالأعمال الصالحة ونتفقد بعض في المجتمع، فإحنا المجتمع الأردني مجتمع متآخي مجتمع طيب، فلازم نتفقد الفقير ونعطف على الضعيف.
يبقى الأمل سيد الموقف، مهما حدث معنا في هذا العام هو 2020، نتأمل ب2021 عام أجمل مليء بالأمل الذي نريد ويجب علينا أن نراه دائما مهما حصل معنا. أتأمل أن يكون عاما بكل صراحة جميل وكل ما فيه مليء بالحب والسلام وتحقيق الإنجازات على المستوى الكامل.
مساء الخير، يعطيكم العافية. بداية أنا كل أمل بسنة 2021 أنه تكون سنة خير وسنة تفاؤل علينا جميعا من حيث مشاريع وجهود راح ننجزها بسنة 2021. الحمد لله على كل ما حصل بسنة 2020، ولكن أمالنا كبيرة ب 2021.
نتعرف على منصة أركيدكت بصحبة المهندسة سندس الكسواني. أركيدكت منصة تعليمية تعمل على تعليم الهندسة المعمارية للأطفال واليافعين بطرق إبداعية ترافقها البساطة. ولنتعرف أكثر على نشأة المنصة تحدثنا المؤسسة لمنصة أركيدكت المهندسة المعمارية سندس الكسواني.
بدأت فكرة تعليم الأطفال من سن 5 ل 18 سنة الهندسة والعمارة من أكثر من سنتين. وقتها بدأت أعمل دورات وورشات عمل للأطفال من خلال مراكز تدريبية أو منظمات أو جهات بتهتم بتعليم الأطفال مهارات جديدة. من خلال هالدورات كانوا يكتسبوا مهارات مختلفة، يعني مثلا لو بدنا نحكي عن المهارات الحسابية والمنطقية كان في عدة تطبيقات وأنشطة بتعلمهم الحساب بطرق مبسطة عن طريق العمارة، إضافة لصقل الجانب الخيالي عند الطفل وكيف يفكر خارج الصندوق وينمي المهارات الإبداعية يعني.
بما يخص النشاطات التي تقوم بها المنصة قبل وأثناء الجائحة حدثتنا الكسواني.
طبعا كان في عدة أنشطة بتنمي المهارات الحياتية عند الطفل، مثل مهارات العرض والتقديم والتحدث أمام الجمهور ومهارة إدارة الوقت، كله من خلال الأنشطة والمشاريع اللي عم يعملوها. وبالدورات اللي كانت مدتها طويلة شوي كان في محاور حول المهارات الريادية وكيف إنه الطفل يقدر يسوق للمشاريع اللي بيعملها وبيبتكرها، وكيف إنه يصورها بشكل لطيف، وكيف يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال، فيطلع من هاي الدورات بمهارات وأفكار بيقدر من خلالها يبني على كتير أشياء لقدام. وطبعا كانت واحدة من أهداف هالدورات إنه أخلي الأطفال يتعرفوا على التخصص اللي كتير منا وصلوا للأسف للجامعة وهم ما بيعرفوا عنه كتير تفاصيل، وهيك بيقدر الطالب إنه يحدد ولو بشكل مبدئي هل مهاراته وقدراته وحتى شغفه مناسبين لاختيار هالتخصص بالمستقبل أو يبحث في مجالات أخرى. وطبعاً استمريت بعقد هالدورات، وللأسف اضطرينا مثل كل إشي بهالعالم إنه نوقف بسبب جائحة كورونا. وزي ما دائماً بنحكي سبحان الله بكل تحدي بهالحياة في فرص بيكون ربنا مخبيلنا إياها لنعمل إشي أحسن. فاللي صار وقتها إني قررت أعمل فكرة جديدة وبسيطة، وبما انه احنا بالبيوت والاطفال بالبيوت حكيت ليش ما نعمل تحديات وانشطة بسيطة تخلي الاطفال يملوا وقتهم بشي ممتع ومفيد. وهون انشأت منصة اركيدكت وصارت اونلاين، وصرت انزل لهم كل يوم فيديو فيه تحدي لازم يطبقوه ويصوروا للنتيجة بعد ما نختار فائزين، ولهم جوائز هندسية مميزة كنت ابتكرها حسب نوع التحدي. وبتذكر وقتها كان تسليم المشاريع يوميا وقت صفارات الانذار الساعة 6، وكان الهدف من هالنقطة تحديداً إنه أخلي عند الأطفال معنى مختلف لهالصفارة، فبدل ما تكون للحجر والكورونا وإنه إشي مخيف وعم بيضايقهم، فلا صارت بتعبر عند كل طفل بيشارك عن ديدلاين لإشي هو متحمس له وبيحبه. واستمرت بهالتحديات وبدت أعداد المشاركين تزيد يوم بعد يوم، وبدأت أرفع سقف التحديات وصعوبتها وتعقيدها، وبكل مرة كان الأطفال يفاجئوني بإبداعات أكثر من المرة اللي قبلها. وبعد فترة الأمور شوي شوي راقت وبلشنا نرجع لحياتنا، إن كان يعني تقريبا بشكل جزئي مش بشكل كلي. بس هون بصراحة كنت مفكرة أوقف هالفيديوهات، وخصوصا إن الأطفال والأهالي بدوا يرجعوا للدراسة أونلاين ولعجقة الحياة والأسلوب الجديد بكل إشي. لكن المفاجأة وقتها كانت إنه كتير من الأطفال والأهالي صاروا يبعتوا لي إنه حابين نكمل وبدنا كمان تحديات وكمان أنشطة، وهون إجا التحفيز منهم وصار حاليا نعمل تحدي في كل شهر. بكل مرة عم بيكون في لجنة تحكيم مختصة ومختلفة حسب نوع المشروع لتعطي رأيها بمشاريع الأطفال وتثني النشاطات بخبرات متنوعة. والحمد لله الفيدباك عم بيكون دائما إيجابي، ومرة على مرة عم تتطور كتير أشياء. وفعليا بدنا نحس إنه منصة أركيدكت صارت عبارة عن عائلة كبيرة، وحتى الأطفال بدوا يتعرفوا على بعض ويدعموا ويشجعوا بعض بمشاريعهم. إن شاء الله إنه تخلص هالجائحة على خير لنرجع نلتقي بكل هالمبدعين على أرض الواقع اللي ما أتوقع كان ممكن أتعرف عليهم، وإنه ننجز كل هالإنجازات لولا قعدتنا بالبيت خلال الفترة الماضية. ولهيك بالنهاية بحب أنصح كل اللي عم يسمعونا هلأ وأحكي لهم إنه فعلا بكل تحدي وبكل دقيقة بنمر فيها إن كانت على مستوى شخصي أو حتى على مستوى العالم، دائما لازم ندور شو في جيفتس أو هدايا جاية مع هالتحدي، وشو في فرص ممكن نستثمرها اللي على الأقل بعد ما تخلص هالفترة نحكي الحمد لله إنه استثمرناها بشي مفيد إلنا ولنا.
أمزجة تتحكم بسير أيامنا. حالة من تغيير المشاعر، سعادة فحزن فغضب وغيرها من المشاعر قد تكون على مراحل خلال اليوم الواحد وقد تختلف من يوم لآخر. هناك اعتقاد لدى بعض الرجال بأن النساء فقط هم من يعانون من تقلب المزاج، ولا توجد لديهم المعرفة بأن أي شخص عرضة للإصابة بتقلبات المزاج. وضمن هذا السياق نذكر أنواع تقلب المزاج، فمنها العيادي ومنها الاعتيادي. ولنتعرف أكثر على هذه الأنواع ومسبباتها يحدثنا الأستاذ ليث عودة الحاصل على درجة الماجستير في علم النفس الإكلينيكي.
تقلب المزاج هو عبارة عن حالة ممكن تكون كلينيكية وممكن تكون طبيعية، بمعنى أنه ممكن يحتاج لعلاج وممكن ما يحتاج لأي علاج. الحالات الإكلينيكية لتقلب المزاج هي الحالات اللي بتسبب للشخص كرب إكلينيكي على المستوى الاجتماعي أو على مستوى المهني العمل أو على مستوى الأداء الأكاديمي، فبيصير تأثر واضح من قبله ومن قبل الآخرين على الأداء الأكاديمي. بالمقابل هناك تقلب المزاج العادي، واللي بيتميز بأنه ما بيأثر على الأداء المهني أو الاجتماعي أو الأكاديمي، ولكن قد يلحظه الشخص وقد يلحظه الأشخاص الآخرون حوله. وميزته الأخرى أنه ما بيستمر لمدة طويلة من الزمن اللي هو الاعتيادي، ولا يسبب خلينا نحكي حدة وشدة كبيرة جدا. هناك عدة أسباب لاضطراب المزاج، سواء الإكلينيكي العيادي أو العادي. بالنسبة للمزاج الإكلينيكي، اضطراب المزاج الإكلينيكي قد يكون ناتج إما عن اضطراب ثنائي القطب اللي هو من النوع الأول، أو اضطراب القطب من النوع الثاني، أو المزاج الدوري، أو من الاكتئاب أو بعض الاضطرابات الأخرى. أما تقلب المزاج واضطراب المزاج العادي فممكن يكون عنده عدة أسباب أو له عدة أسباب أخرى. ممكن تكون أسباب جسدية مثل التعرض لأمراض معينة أو إصابات، مثل الأمراض المزمنة مثل السكري، اضطرابات مثلا الضغط واضطرابات الدماغ، أيضا اضطرابات مثل التصلب اللويحي أو الغدة الدرقية أو الشلل الرعاش الباركنسون ممكن تسبب اضطراب في المزاج، بالإضافة للحمية الغذائية، مشاكل النوم، بعض المشاكل الهرمونية، كل هاي أسباب ممكن تأثر على مزاج العادي. بالإضافة لذلك في بعض العوامل الطبيعية والبيئية لها دور وأثر على المزاج، فتقلب الطقس مثلا ممكن يسبب تقلب في المزاج. الأشخاص اللي بيعيشوا مثلا في أجواء وأماكن بعيدة عن الشمس برضو بيصير عندهم تقلب في المزاج ومزاج اكتئابي أحيانا، لكن هذا الشيء لا يستدعي تدخل طبي أو تدخل علاجي. التعرض لضغوط معينة مثلا بالحياة برضو بيأثر على المزاج، وهذا ضمن الحدود الطبيعية. طالما أنه ما صار عندي كرب إكلينيكي على المستوى الاجتماعي أو على المستوى المهني أو على المستوى الأكاديمي، فمعناته هذا يعتبر اعتيادي وممكن تجاوزه. حدته وشدته ومدته بتكون قابلة للتجاوز والإنهاء.
وكنا قد سألنا الأستاذ عودة عن كيفية تفادي تقلب المزاج الاعتيادي.
آليات التعامل مع اضطراب المزاج سواء العادي أو الاعتيادي متشابهة إلى حد ما. فمثلا ممكن نحتاج بالدرجة الأولى لعلاج المشكلة الأصلية، يعني إذا كان الشخص عنده مثلا تصلب لويحي فمحتاج يلتزم بدواء تصلب اللويحي أو علاج لمشكلة السكري، مرض السكري أو اضطراب الغدة الدرقية. النقطة الثانية اللي احنا بنحتاجها عدم تضخيم المشكلة، لأنه التفكير فيها وتضخيم المشكلة هو ممكن يعمل اضطراب مزاج أكبر من اضطراب المزاج اللي احنا بنمر فيه. ويقيننا بأنه كلاتنا بنمر بفترات معينة بيكون مزاجنا فيها مضطرب بخلينا نتقبل الأشخاص الآخرين اللي ممكن يمروا بفترات من تقلب المزاج، وبالتالي تقبلنا لإلهم ممكن يساعد على تخفيف المشكلة وتخفيف حدتها والتخلص منها بوقت أسرع. أيضا تمارين التنفس والاسترخاء والميديتيشن أو التأمل وتمارين أخرى مشابهة ممكن تساعد على تقليل المشكلات أو الأثر تقلب المزاج. الكتابة هي أحد الحلول اللي بتساعد على التخلص من المشكلة أيضا. وطبعا واحدة من أهم النقاط اللي لازم نركز عليها هي النوم الجيد والغذاء الجيد والدعم الأسري والاجتماعي.
ما هو الفرق بين البودكاست والبرودكاست؟ الأكثرية من رواد الاستماع للبودكاست يعتقدون بأنه حديث الصنع، وأن هناك فارق كبير بينه وبين البرودكاست. من النجاح بلس نخبركم بأن الفارق ليس بالكبير، وهذا ما يحدثنا عن الأستاذ عبيد فرج الله المدير العام لراديو النجاح.
أول ظهور لمصطلح البودكاست كان هو أواخر عام 2004، وهذا المصطلح هو جاء نتيجة دمج بين كلمتين، كلمة الآيبود وهو جهاز الآيبود اللي أنتجته شركة أبل، وكلمة البرودكاست والتي تعني البث. وفي الحقيقة مصطلح البودكاست إذا استطعنا أن نترجمه عربيا، وهو كان موجود بطبيعة الحال تحت مسمى المدونات الصوتية، أو ما نعرفه نحن في راديو النجاح بالمدونات الصوتية. طبعا الفرق الجوهري والأساسي بين البرودكاست والبودكاست هي طريقة البث أو طريقة التعامل بين الجمهور وبين المادة المسموعة أو التي يتم بثها، بحيث أن البرودكاست هو عملية البث، أدوات البث المختلفة منذ نشأة وسائل الإعلام المختلفة مثل البث الإذاعي والبث التلفزيوني، الذي يحدد الجمهور بوقت محدد، يجب على الجمهور أن يلتزم بهذه الأوقات لكي يستمع أو لكي يشاهد مادة صوتية، مادة إذاعية أو مادة تلفزيونية ما. في حين أن البودكاست قدم طريقة جديدة للاستماع للمواد والإنتاجات الصوتية بشكل أساسي، وهو ما نسميه بالمدونات الصوتية حسب الطلب، بحيث أن يقوم الجمهور باختيار المادة التي يريدها لسماعها في أي وقت يريده. فمن حيث السمات الإنتاجية ربما هناك اختلافات طفيفة بطبيعة الحال برزت مؤخرا مع اشتهار وانتشار البودكاست بشكل أساسي وتطور إنتاجيته، لكن ما يميز البودكاست عن البرودكاست أن البودكاست دائما هي مادة تسجيلية، دائما تكون حسب اختيار الجمهور، والجمهور هو من يحدد متى يستمع لها، لكن البرودكاست التقليدي يمثل بث الإذاعات عبر الأفأم وغيرها من وسائل البث، بحيث أنه يمكن أن يكون هناك بث مباشر ونقل مباشر لوقائع ما، حوار ما، حدث ما يحدث في فترة في 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 مكان وزمان محددين. البودكاست تخطى هذه العائق أو الحدود الزمكانية لنقول، ليصبح هو موجود مسبقا، معد مسبقا، وبيد المستمعين حيثما شاءوا وأينما أرادوا. وهناك منصات عديدة لانتشار البودكاست، منها أبل بودكاست وجوجل بودكاست، وأيضا انتشر هذا البودكاست بعد أن قامت شركات مثل أبل وجوجل بوضع تطبيقات خاصة لنشر وإشهار هذه الإنتاجات الصوتية.
وفي موسيقى بلس نتعرف على مشروع كلامسك. كلامسك، والذي يعني الجوهر الجميل للغة العربية، هو مشروع أردني فني يسعى لإحياء اللغة العربية وإعادة تحبيبها إلى الناس عامة والشباب خاصة، إذ تهدف إلى إحياء ثقة الناس بجماليات اللغة العربية بشكل عام والفصحى بشكل خاص، وذلك من خلال تقديم نسخ معربة عن الأغاني والألحان الأجنبية باللغة العربية الفصحى واللهجة البيضاء. تم إنشاء هذا المشروع من قبل المؤلف والمترجم أيوب طمس. اخترنا لكم أغنية أنسى وأمضي لكلامسك.
لن تثري الحق كلا لن يبقى مرة.
النجاح بلس انتهت لهذا الأسبوع. يمكنكم الاستماع إلينا عبر البث المباشر النجاح.net، كما يمكنكم الاستماع للحلقة من خلال تطبيق راديو نجاح على الأب ستور وجوجل بلاي. هذه أطيب التحيات من الإعداد والتقديم، أنا أسماء فرج الله، ومن الهندسة الإذاعية الزميل أسامة صمادي. في أمان الله.